قال الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصفا عبد الله بن عون بن جلالي جميعا عن إبراهيم بن سعد قال أبو الصفا حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عون قال حدثني أبي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها قال اجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الأحاديث في باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. أما الباب الأول كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، فقد قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم ها وحدثنا شيبان ها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ها وحدثنا محمد بن المثنى ها وحدثنا عبيد الله بن معاذ ها وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن علي ساق السند إلى عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوان. ما في هذين البابين من ضمن أبواب القضاء، وهذا الباب عقد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ليبين أدبا من آداب القضاء أدبنا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو أن القاضي أو الحاكم أو من أعطي سلطة في النظر في أحوال المسلمين أو غير المسلمين عليه ألا يقضي وهو في حالة الغضب، لأن الغضب ثورة نفسية، متى ما ثار المرء متى ما غضب اختل واختلف عن حاله الطبيعي، وإذا ما ثار الغضب إن كان المغضوب عليه أقل وأضعف انتقم، وإذا كان المغضوب عليه مماثلا له أو أقوى منه اصفر واسود واختلفت حاله. ولهذا على القاضي على العامل الأمير على من ولاه الله تعالى ولاية، هذه الولاية تؤدي إلى إقامة حد أو إلى تعزير أو إلى إيقاع عقوبة، لا يوقعن هذه العقوبة وهو في حالة الغضب، لأن الغضب من الشيطان. ولذا دعي الغاضب في حالة الغضب إذا كان قائما أن يقعد، إذا كان قاعدا أن يركض، علي أن يغير حاله ووضعه، لأن الدم قد ثار ولأن النفس قد تكدرت وتغيرت، فربما أن يبطش بالمغضوب عليه، وربما أن يقضي القاضي وهو في حالة الغضب بغير ما أنزل الله، ولذا على القاضي أن يتأدب بهذا الأدب الكريم النبيل الذي أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذه الترجمة لينص على هذا الموضوع، فقال: باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، يعني وهو في حالة الغضب. وذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب حديث أبي بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومولاه، روى هذا الحديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كتب أبي أو كتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكر، أبي أمرني أن أكتب لأخي عبيد الله ابن أبي بكر، وكان عبيد الله ابن أبي بكر قاضيا بسجستان، كتب له أبوه كتاب يوصي ينصحه يدعوه ما دام قاضيا أن يعلم هذا الأمر الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام أمته. عرضتني عارضة، مر على خيالي أمر، وأنا أذكر أبا بكر وعبيد الله بن أبي بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر، أبو بكر الأب، الابن عبيد الله بن أبي بكر قاضيا بسجستان، سجستان أذربيجان خوارزم وغيرها من البلاد، هذه بلاد تقع اليوم في بلاد روسيا. المسلمون منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومنذ عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أبو بكر في زمن أبي بكر فتحت بلاد سجستان، العرب فتحوا بلاد سجستان ووصل حكمهم إليها، وأصبح قضاة المسلمين في سجستان الصحابة رضوان الله عليهم العرب الذين كانوا في هذه الصحراء الجرداء، بلغوا إلى ما بلغوا إليه شرقا وما بلغوا إليه غربا. ما مات عمر رضي الله تعالى عنه إلا وجزيرة العرب وبلاد الروم وبلاد فارس وبلاد القبط كلها تدين للعرب المسلمين في هذه البلاد. بماذا أدركوا ذلك؟ لماذا نالوا ذلك؟ ما هو السبب الذي دعا إلى ذلك؟ دعاهم إلى ذلك أنهم تمسكوا بكتاب الله، وأنهم عملوا بما جاء به رسول الله، وأنهم لما بعث الله تعالى إليهم هذا النبي العربي القرشي الهاشمي فآمنوا به وأخذوا بالكتاب، لا أقول القانون ولا أقول الدستور، وإنما أقول أخذوا بالشريعة السمحاء التي أنزلها الله على سيد الخلق. ما مضى كبير وقت إلا بلغ الإسلام إلى سجستان. أينكم يا مسلمون؟ يا من ولوا وجوههم قبل المشرق والمغرب وتركوا كتاب ربهم وشريعة نبيهم، وظنوا أن الخير في دستور الشر والغرب وفرنسا وإنجلترا وما إلى ذلك، والله لا خير إلا في هذا القرآن الكريم، ولا مجد للعرب إلا إذا أخذوا بهذا القرآن الكريم واتبعوه وأخذوا ما جاء به رسول الله. الجاهلية الجهلاء الذين كانوا يعيدون البنات ولا يعلم في التاريخ أن أمة من الأمم تعيد البنات أحياء إلا الجاهلية الجهلاء. جاء الإسلام فهذبهم، جاء الإسلام فجعلهم قادة للأمم، جاء الإسلام فجعلهم سادة، جاء الإسلام فجعلهم معلمين لا للعرب للعالم كله. ومتى ما ظلوا متمسكين بكتاب الله وبالشريعة التي أنزلها الله على هذا النبي الكريم كانت لهم السعادة وكانت لهم الريادة وكان لهم الفلاح وكان لهم العز وكان لهم السودد. وإذا تخلوا يزالون في ذل وبعد عن الله وقلق في حياتهم الدنيوية والأخروية. عبيد الله بن أبي بكر، أبو بكر من؟ أبو بكر نفيع ابن الحارث وقيل مسرور، وكان يحب أن يسمى بمسرور. ومسرور أبو بكر يذكر ويقال إنه حبشي، وأن أمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مولاه لحارث ابن خندة العربي الطبيب الشهير عبد، كان من الطائف. وفي غزوة الطائف لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليها يدعوهم إلى الإسلام في السنة الثامنة من الهجرة، لما ذهب إلى مكة وفتح الله عليه مكة وقام النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح في مكة 20 يوم، وقيل 18 يوم، ولا تعارض بين القولين، من قال 20 يوم حسب يوم الدخول ويوم الخروج، ومن قال 18 يوما لم يحسب يوم الدخول ويوم الخروج. فتح مكة من اليوم الأول وصعد على باب الكعبة وأخذ ميلا وصار يشير إلى الأصنام التي علقت على الكعبة، 360 صنم أثبتت بالرصاص، صار يشير إليها وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فينهار الصنم. ودخل مكة الكعبة وأزال بعض الأرجاس وبعض الأدناس التي عملتها قريش، منها صورتان لإسماعيل وإبراهيم وهما يستقسمان بالأزلام. أمر النبي بدلو من ماء زمزم ومسح الصورتين، وقال عليه الصلاة والسلام ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. وقد استدل بعض أهل العلم بمسح النبي هاتين الصورتين اللتين عملتهما قريش لإبراهيم إسماعيل أن الصورة غير المجسمة، الصورة المجسمة فالتمثال هذه صورة مجسمة. العلماء جميعا علماء الملة علماء الإسلام مجمعون على أن الصورة صورة التمثال التي لها ظل هذه حرام، لا يجوز أن يعملها الصانع بل تكسر ولا تبقى، لا يبقى تمثال قائم، تمثال لزيد عمرو بكر خالد هذا في الإسلام حرام، والمسلمون قد فعلوا ذلك. وفعل المسلمين لما حرم الله سبب تدهورهم وسبب ذلهم وسبب تخلي الله عنهم، فكلما تخلوا عن شريعة وكلما ارتكبوا أمرا محرما ولو طفت في أقطار البلاد الإسلامية اليوم لوجدت أن المسلمين اليوم يبارون ويباهون ويزيدون على الإفرنجة في التماثيل القائمة. ولعلكم علمتم وغالبنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقال له: لا تدع تمثالا إلا طمست ولا قبرا مسرفا إلا سويت. أمران منكران المسلمون قد ارتكبوهما اليوم: التماثيل قائمة، القبور المشرفة عليها القباب وعليها وعليها وعليها، هذه واحدة. إذن الإجماع منعقد على أن الصورة المجسمة التي لها ظل لا يجوز للمصور أن يصورها ولا يجوز للمسلم أن يبقيها. بقيت الصورة التي تكون على الجدار أو على الثوب أو على الورق، صورة ما فيه الروح. أما صورة غير ما فيه الروح المسلمون مجمعون أيضا على جوازها: صورة شجرة، صورة قصر، صورة نجفة، صورة مروحة، صورة جبل، صورة مشهد، صورة نهر، المصور يصورها، هذه لا روح فيها، المسلمون مجمعون على جوازها. بقي الصورة التي لا ظل لها والتي تكون على ثوب أو على ورق أو على جدار أو على شيء، كصورة إبراهيم وإسماعيل اللتين كانتا داخل الكعبة. ماذا صنع رسول الله بهما؟ أبقاهما. إسماعيل جده، إبراهيم جده، يبقي هاتين الصورتين ولا يزيلهما، تبقيان داخل الكعبة. أمر بدنوب من ماء زمزم، بدلو من ماء زمزم، هذا أول ما عمل بعدما دخل مكة الكعبة وصلى في الكعبة، أمر بدنوب دلو من ماء فمسح صورة إبراهيم وإسماعيل وقال: ما كان يستقسمان بالأزلام. استدل بهذا جماعة كبيرة من أهل العلم على أن الصورة غير المجسمة كذلك لا يجوز تصويرها ولا يجوز إبقاؤها، محتجين بهذا الحديث وبحديث آخر. الحديث الآخر: هذه دار عائشة، حجرة عائشة، لا أقول دار عائشة، عائشة لها حجرة ولها قوة، يعني طاقة نافذة، سترت هذه القوة بقرام، بثوب. هذا الثوب عليه صورة فرس، براق، له أجنحة. يقولون هذه صورة الملائكة، براق، فرس، له رأس، أرجل وما إلى ذلك. أخذت هذا الستار عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وسترت بها قوة بيتها. فدخل النبي على عائشة وصلى في بيت عائشة، وبعدما سلم قال لعائشة: أميقي عنا قرامك هذا، أزيلي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وأمرها بأن تهتي تمزق القرام، وجعل وسائل مخدات، الرأس وحدها، اليد وحدها، اليد الأخرى وحدها، الرجل وحدها، صار الصورة متفرقة بحيث لا تكون صورة متكاملة تحل فيها. لهذا جماعة من أهل العلم قالوا إن هذه الأحاديث تدل على تحريم الصورة غير المجسمة كتحريم الصورة المجسمة، وأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة، وأن من صور صورة جاء في الحديث أن الله تعالى يأمره يوم القيامة بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ويؤمر بأن ينفخ فيها الروح ولن يقوى. ينجم عن هذا سؤال: ما صورنا واضطررنا إلى أن نتصور، لأن واقع المجتمعات اليوم تدعو إلى صورة لي ولك ولزيد وعمر وبكر. التحمنا بالعالم واتصل الشرق بالغرب، ولا بد من أن أميز بيني وبين ولدي، بيني وبين أخي، بيني وبينك، بين السعودي والمصري والشامي والعراقي وما إلى ذلك، والوضع يقتضي ويتطلب ذلك. أيجوز أن نتصور لهذا الغرض؟ الجواب: لا مانع للضرورة، هذه ضرورة من الضرورات، ولكن آتي لأصور شكلي أو زوجي أو ابنتي أو ولدي، وآتي بهذه الصورة في المجلس حتى يدخل من يدخل ويرى صورة الزوجة، هذه صورة الآن ليلة الحسن، هذه ضرورة؟ بالله عليكم ضرورة؟ هذه ليست بضرورة، هذه نزالة سفالة، هذه دياثة. الديوث الذي لا يغار على أهله يصور نفسه ليلة العرس وزوجه على لباس العرس، ويأتي بها ويجسمها ويجعلها كبيرة 3 أمتار في مترين، متر في نصف متر، معلقة في صدر المجلس، وإذا جاء من لا يرى ومن لا ينظر يأتي ببوم، يقولون بوم، يأتي ببوم فيه هذه الصور، هذه صورة فلانة، وهذه صورة الزوجة، وهذه صورة البنت، وهذه صورة الأم وما إلى ذلك. أفي هذا ضرورة؟ لا ضرورة في ذلك، فإلى الله المستدعى، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حتى إن الصور أصبحت في الكتب، بل أصبحت في تفسير كلام الله، بديع مصيبة بنينا بها، ليس لنا إلا أن نعود إلى الله ونسأل الله جل وعلا العافية والتوفيق. الخلاصة: مسح النبي الصورتين، وكان قد خطب وهو على باب الكعبة، وكان قد نادى بلال، بلال العبد الحبشي الذي اعتقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي كان يعذب في رمضاء مكة في وقت الحرارة، يؤتى به في الرمال ويؤتى بحجر كبير يوضع على صدره ليكفر بالله وبرسول الله. ما أغلظ القلوب، قلوب قاسية، لأنه عبد مملوك لا حق له ولا حرمة له. هذا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله وهو عبد مملوك؟ يتجرأ ويشهد أن محمد رسول الله، ولكن ملكوا جسده ولم يملكوا قلبه، ولم يستطيعوا أن يملكوا قلبه، فإنهم كانوا يسيمونه العذاب الشديد وهو يقول أحد أحد، يتحداهم، حتى اشتراه أبو بكر واعتقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وهاجر بلال إلى المدينة وشهد المشاهد مع رسول الله، ومن ضمن ما شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة الفتح، وصعد على باب الكعبة في يوم الفتح رافعا عقيرته، والعرب قريش يسمعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لأنه جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وخطب النبي خطبته المعلومة المشهورة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأقام 20 يوم وهو يحطم الأصنام، يزيلها، يزيل المنكرات التي عملتها قريش التي عملتها الجاهلية الجهلاء، بعد ذلك خرج إلى هوازن وفتح الله عليه هوازن واستولى على ذراريهم وعلى نسائهم وعلى أموالهم، وبعد ذلك التمسوا منه العفو فعفى وخيرهم بين الأموال وبين الذراري والنساء، اختاروا إن شئتم الأموال خذوا الأموال وناخذ الذراري والنساء، وإن شئتم الذراري والنساء أعدنا إليكم الذراري والنساء وأخذنا الأموال، فاختاروا الذراري والنساء فأعادها النبي إليهم، وقسم النبي الأموال على صناديد العرب يومها. وفي هذا دلالة كما يقول أهل العلم أن العربي المشرك الكافر إذا قتل هل يسترق أم لا؟ هذه مسألة خلافية عند أهل العلم، هل يسترق العرب إذا كان مشرك، إذا كان كافرا وقاتلناه واستحللنا دمه وماله، أناخذ عرضه، أناخذ رقبته، أناخذ ذراريهم؟ جماعة من أهل العلم قالوا لا، العرب لا يسترقون، وجماعة من أهل العلم قالوا لا، إذا استوى العربي بالعجمي في الكفر أصبح كافرا استرق. واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، من هذه الأدلة استرق النبي هوازن، وهوازن من العرب، وليس بينه وبين مكة إلا مراحل قليلة، عرب هوازن معروفون من كرام العرب ومن العريق النسب في العرب، مع ذلك أخذ النبي الذراري والنساء وأراد أن يقسمها على الذين شهدوا المعركة، ولما التمسوا منه عفا أخذ المال، أعطاه عيينة بن حصن، أعطاه صناديد العرب، أعطى رجلا غنم بين جبلين، أعطى رجل 100 بعير، أعطى بعض مسلمة الفتح، وما أعطى النبي الأنصار، الأنصار الذين ناصروه والذين استقبلوه والذين نصروه وأيدوه وخرج معهم إلى طيبة وأقاموا معه في السلم والحرب في المنشط والمكره، لما قسم الغنائم لم يعط الأنصار، تجمع بعض الأنصار وتكلموا بكلام، خلاصته كأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة مال إلى قومه وأعطاهم الغنائم ولم يعطنا، بلغ النبي الخبر أتى إلى الأنصار، ما قالت سمعتها عنكم، أنا سمعت عنكم كلام غريب، قلتم كيت وكيت، أما ترضون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله؟ كلام عظيم عظيم عظيم، كلام يفتت القلب القاسي، أما ترضون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ وقال لهم المحيا محياكم والممات مماتكم، وقال لهم لو سلك الناس واديا وسلك للأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. اللهم صل على رسول الله، اعتراف بالجميل، اعتراف بالجميل، لأن هؤلاء الأنصار هم الذين قال الله تعالى فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء الأنصار من العرب الذين كانوا بالمدينة
قبل مقدم رسول الله الذين بايعوه من الأوس والخزرج، هؤلاء هم الأنصار. المهم انتهى من هوازن، ذهب إلى الطائف، حاصر على الطائف شهرا، حاصر على الطائف شهرا، استعصوا، صمدوا، حاربوا رسول الله. بعد مضي الشهر رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن البقاء في الطائف زيادة على هذه المدة أمر لا ينبغي، يدعهم، من حولهم من العرب أسلم، جزيرة العرب كلها دانت بالإسلام، لأن العرب قبل فتح مكة ما أرادوا أن يجعلوا بينهم وبين النبي صراع، قالوا دعوا محمدا وقوما، إن غلبوا عليه ارتحنا منه، إن غلب عليهم نظرنا في أمرنا. ولذا لم يكن بين النبي وبين قبائل العرب اهتدام وصراع كبير، وإنما الصراع الكبير كان بينه وبين قريش قوم. ها نحن اليوم قد فتحت مكة، تسامع العرب، عاد النبي إلى المدينة، كانت السنة التاسعة، وإذا بالسنة التاسعة يتوافد فيها الوفود إلى طيبة الطيبة يبايعون النبي على الإسلام، وسمي ذلك العام العام التاسع من الهجرة، سمي عام الوفود. الوفود تأتي هند بني عبد القيس، بني اقرأوا السيرة يا أحباب يا إخوان، اقرأوا سيرة المصطفى، تجدون الغرائب العجائب، تجدون ما أبقى الله تعالى للإسلام والمسلمين. في السنة التاسعة العرب أتوا من دون قتال، مضر، ربيعة، غيرهم، وفد عبد القيس يأتون، وينزل النبي بعضهم في المسجد وبعضهم خارج المسجد إلى غير ذلك. جاءت العرب دخلت في الإسلام، ما مات النبي إلا وجزيرة العرب كلها دار إسلام. أهل الطائف إذن ليبقوا، نظروا في أمرهم فوجدوا أنه لا مناص إلا من المجيء، فأتوا إلى رسول الله وبايعوا رسول الله على الإسلام، ومن ضمنهم الصحابي الشهير عمرو رضي الله تعالى عنه. وقصة هؤلاء القوم كثيرة وكبيرة، من أراد أن يقف عليها فليعد إلى كتب سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ولينظر فيما جرى في السنة التاسعة من الهجرة. عندما غزا الطائف وحاصر أهل الطائف، وإذا بأبي بكر مسروع أو نفيع على اختلاف عند أهل العلم، يتدلى ببكرة ويأتي إلى المسلمين، تدلى ببكرة، والبكرة معلومة عندنا جميعا، فاعتقه رسول الله وصار مولى لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وحسن إسلام أبي بكر. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه من خيار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، مات بالبصرة ولو أولاد، هؤلاء الأولاد منهم عبد الرحمن الذي روى عنه، ومنهم ابنه عبيد الله ابن أبي بكر. أبو بكر رضي الله تعالى عنه روى حديث كثيرة، أذكر لك منها حديثا واحدا تتذكر به أبا بكر. أبو بكر يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ما قال النبي فالقاتل والمقتول كافر، وإنما قال في النار، لأن القتل كثير من الكبائر، والله تعالى توعد القاتل من قتل النفس البريئة المسلمة. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ التقيا بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر، القاتل تعدى وتجرى وظلم وألحق النفس المسلمة، المقتول ما ذنبه؟ ذنب المقتول أنه عندما رفع السيف كان يريد أن يقتل صاحبه المسلم الآخر، هو عازم على القتل، ما حنت له الفرصة، لو حنت له الفرصة لقتل، ولذا استحق النار. أيخلدان في النار؟ القاتل يخلد في النار؟ خلاف عند العلماء، والصحيح أنه قد ارتكب كبيرا من الكبائر، لأن الله نهى عن القتل، ولأن النبي ذكر أن 7 موبقات توبق صاحبها في النار، منها قتل المسلم. لكن أيخلد وهو لا يعتقد أن القتل حلال، وإنما أغواه الشيطان وارتكب هذه الكبيرة، وقد قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، ويؤمن بالبعث ويؤمن بالحساب ويؤمن بالجزاء، ولكنه ارتكب هذه الكبيرة. الجواب: إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. حرم الله خلود وتأديب في النار، فإذا قتل ارتكب كبيرة أمره بين يدي الله، إن شاء الله أدخله النار وإن شاء الله عذبه. إذا قتل فقتل، أخذ منه القصاص، حق الآدمي ذهب، بقي حق الله، إن شاء الله عذب وإن شاء الله غفر، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكبيرة العظيمة هي الشرك، الشرك أكبر الكبائر، الشرك لا يغفره الله، الشرك الذي استصغره المسلمون اليوم، الشرك ليس بشيء، مع أنه أعظم شيء. ما هو الشرك؟ والله كثير منا لا يعرف الشرك، يقول الشرك انتهى في زمن قريش، في زمن الجاهلية عند النصارى واليهود، وأما من كان في بلاد الإسلام أو قال لا إله إلا الله لا يكون مشرك. واسمعوا أيها الإخوان ما جرى للنبي مع عمر رضي الله تعالى عنه. خرج عمر رضي الله تعالى عنه مجاهد في سبيل الله، وإذا بعمر في الطريق يحلف بأبي وأبي وأبي، فقال النبي لعمر والصحابة يسمعون: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك. هل الحلف بغير الله موجود؟ وأبي وأمي وعيني وخشمك وأنفك وحماتك والقبة والكعبة وسيدي فلان وسيدي فلان، أهو موجود أم لا؟ كلمة وسيدي وعيني وجدي وحماتي تنقل المرء من الإسلام. لما؟ أقول لك السبب وانتبه، وإذا ذكر السبب بطل العجب. أنا أخبر بخبر الآن وأقول في خبري أنا صليت صلاة المغرب هذه الليلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمع هذا الناس ويسمع هذا الكلام رجل رآني قبل المغرب بخمس دقائق وأنا في الحرة الشرقية، نادى المنادي أذن المؤذن وأنا في الحرة الشرقية، وأنا الآن أقول صليت المغرب في مسجد النبي، انتهى الأذان وأنا في الحرة الشرقية، وكيف أقول صليت وأنا في مسجد رسول الله؟ يقول لي يا أخي بصراحة أنا رأيتك بعدما انتهى الأذان وأنت في الحرة، كيف يعقل أنت نزلت بطائرة في المسجد؟ هذا خبر لا يعقل. أقول له والله لقد صليت المغرب في إعطاء حق الله لمخلوق، الذي يعلم الصدق من الكذب الله، وإذا ما قلت أشهد بالعين والكبة الحمام وما إلى ذلك والشمس والقمر والكواكب والموتى أنني صليت المغرب هذه الليلة، أعطيتهم حق الله الذي هو علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الرب. ولذا قال النبي عمر لا تحلفوا بآبائكم. وسمع رجلا يقول والأمانة، فقال النبي له قل لا إله إلا الله، يعني جدد إيمانك، قل لا إله إلا الله. المسألة الناس يتهاونون بها، هذه في الشرك، فكيف بمن يسجد لغير الله، وكيف بمن يركع لغير الله، وكيف من يطوف في الأضرحة أو لا صالحون، وكيف بمن يناديهم ويطلب منهم. إن المسلمين قد توانوا وتساهلوا في أمر الشرك، وأمر الشرك عظيم وكبير، لأن العبادة حق الله لا تصرف لغير الله أبدا، ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله إن كان جاهلا علم، إن كان جاهلا علم. ولا ينبغي لنا أن نطلق الشرك على المسلمين إلا بعدما نعلم. سمعت إنسان ورأيت إنسان ينادي غير الله، يطوف في المقابر، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، أنصحه أدعوه أعلمه، فإذا أصر وأبى واستكبر أطلقنا عليه الكلام. المقصود من هذا الكلام أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما علم أن ابنه قد ولي القضاء، ومن تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، وقاضي في النار وقاضيان في الجنة، قاضي في النار قاضيان في النار وقاضي في الجنة. خاف الوالد على ولده، وكتب الوالد أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى ولده عبيد الله بن أبي بكر، بعدما أمر ولده عبد الرحمن أن يكتب إلى عبيد الله أخيه ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان. الجندي الضابط الرئيس الزعيم الحاكم الوالي الأستاذ أمامه جملة من الطلاب يتنازعون ويختلفون ويرتكب بعضهم بعض الأمور التي تستدعي التأديب، فيؤتى بالولد الذي أجرم أو أذنب، وإذا بالأستاذ مغضب، فلا يحكمن على الولد وهو في حالة الغضب، بل عليه أن يتروى ويهدأ، يشرب ماء، يجلس، يذهب قليلا ويعود، حتى تذهب هذه الثورة، هذه الثورة التي انبعثت في النفس، ثم بعد ذلك يستمر، ثم بعد ذلك ينفذ. وأما في حالة الغضب فكما قلت الغضب شعبة من الجنة، ولولا الغضب لما جاهد المسلم أعداء الله، لكن عندما غضب، وهذا الغضب مبعثه لنصرة دين الله، تهاون بكل شيء وحمل سلاحه ووقف أمام العدو يريد أن ينصر دين الله، ويتناسى كل شيء، لا يبالي بالأهل والأولاد، ولا يبالي بالأوطان، ولا يبالي بالروح، غضب لله. فإذا غضب لغير الله أو غضب لحظ نفسي وما إلى ذلك، فعلى القاضي أن يتقي الله ولا يحكم وهو غضبان. لما يقول أبو بكر هذا؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. تعليم نبوي، تعليم، تأديب. والله لقد أدبنا صاحب هذا القبر، أدب المسلمين أدب. هذا الأدب لا يوجد أي ملة ولا أمة ولا نحلة تعلم هذا الأدب العظيم الذي من تمسك به أصبح كالملك يمشي في الأرض. لو التزم المرء بالأدب النبوي وبالشرع المحمدي ما وقعت المعصية على وجه الأرض، ما وقعت، ما وقع بعض هذا الدبور والبلاء الذي وقع على المسلمين اليوم. تحلل الغالب، تحلل الغالب، ذهبت المثل، اختلت الأوضاع، حتى أصبح العالم لا يبالي بنا ولا يقدرنا. لقد أصبح البعض سب على الإسلام والمسلمين، وأصبحنا في نظر الغرب اليوم الكاذب هو المسلم، المجرم هو المسلم، الفاسق هو المسلم، الذي يخلف الوعد هو المسلم، الذي لا يؤمن هو المسلم، الذي يعمل ويعمل ويعمل المسلم. حتى أصبح الأعداء إذا ما وعدوا يقول لك: تريد وعد مسلم أو تريد وعد نصراني؟ وعد مسلم يأخذ منك قرض، يشتري منك سلعة، يتفق معك على أمر، هذا القرض لا يعيده إلا بعدما يشق روح المرء. اليوم لا، غدا وبعد الغد، ويوم ينكر ويوم يجحد، ويوم أنا ما أعرفك، ويوم هات شاهد، ويوم نذهب إلى القضاء، والله لو ذهبنا إلى القضاء أنا أخرج عينيك، ويوم انظر أنا أريد أن أعطلك من أعمالك. الذنب أنه قد أحسنت إليه وأعطيته مالك مساعدة له، يريد أن ينتقم منك لأنه أحسن إليه. ولذا وعد مسلم أو وعد نصراني، وعدك الساعة الرابعة الجيد التي يأتي الخامسة أو السادسة أو يأتي بعد يوم أو يومين، وهكذا 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 وهكذا. إذا نظرنا إلى تعاليم الإسلام وما دعانا إليه الإسلام لوجدنا أن الأمر كما يقول الشاعر: سارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. السبب، السبب الأساسي ما تربينا تربية رسول الله. غالب المناهج في البلاد الإسلامية لا تتمشى مع الإسلام أبدا، وإنما أخذنا القشور من الشرق والغرب وقدسنا الشرق والغرب وما علمنا ما جاء به صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. ولذا اختلف الأمر والوضع والحال. وستأتيكم قصة بعد أيام ذكرها الإمام مسلم في هذا الكتاب. باع رجل رجلا دار، رجل باع رجل دار بيت، المشتري بدأ يحفر في الأرض وإذا به يجد كنز مال ذهب كثير، أخرج الذهب نظر إليه قال هذا المال ليس لي وإنما هذا المال للبائع. ذهب إلى البائع، البائع استلم ماله من قبل، تعال هلم يا فلان أنا عندما حضرت الأرض وجدت هذا الذهب، هذا الذهب ليس لي لأنني اشتريت أرض ولم أشتري له، المال ماله. قال البائع أنا بعتك الأرض وما فيها، هذا المال ليس لي، هذا المال ماله. فترافع وتنازع اختلف، هذا يقول أخذ الذهب وهذا يقول لا، لو أتى إلي يراني ماذا يحصل، هذا يابى وهذا يابى، هذا يقول أنا بعتك الأرض وما في الأرض ولك 7 أراضين في الأرض انزل وكل ما تحتها لك، الآخر يقول لا أنا اشتريت أرض ولم أشتري ذهب. إذن إلى القاضي، أتى إلى القاضي وهي معضلة مشكلة، هذا يتأبى وهذا يتأبى. القاضي فطي ذكي، قال للأول ألك ولد؟ قال نعم. وأنت لك بنت؟ قال نعم. زوج ولدك البنت وأعطيهما المال وانتهي من المشكلة. الشاهد انظر إلى ما بلغ إليه المسلم، ليس الحلال ما حل بيدي وإنما الحلال ما حله الله تبارك وتعالى. أمير المؤمنين عثمان يبيع جارية ويظهر على الجارية عيب بعد عام، فيأتي المشتري إلى عثمان يريد أن يرد البيع، ويترافع عثمان مع المشتري إلى القاضي، القاضي يوجه اليمين إلى عثمان احلف أنك ما تعلم هذا العيب. عثمان يقول ما كنت لأحلف بالله صادقا ولا كاذبا، يعد إلي مالي وجاريتي أرد إلي المال. والله ما عرفنا الإسلام حق معرفته، والله ما تأدبنا بأداء، والله ما علمنا مثلا، والله إن الإسلام الذي جاء به صاحب هذا القبر طهر ونقى وزكى وأدب أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب وقد بلغت من الانحطاط الفكري والعقلي ما بلغت إليه، ما مضى ربع قرن إلا وهذبها ونقاها وصفاها وأصلحها وجعلها سائدة لجميع الأمم. ولو قرأت التاريخ لعلمت أن العرب المسلمين الذين كانوا في هذه البلاد استطاعوا أن يحكموا المعمورة. وقد سمعت قصة المعتصم عندما رأى سحابة وهو في بغداد، السحابة فوق رأسه فلم تمطر ببغداد وولت ومشت، فنظر إليها المعتصم وقال للسحابة اذهبي حيث شئتي فإن خراجك لنا، اذهبي حيث شئتي أمطري يكون الزرع وتكون الثمرة لنا خراج نأخذه، وهذا الخراج يأتي إلي في بغداد. ما هو السبب؟ لأنه عباسي، لأنه خليفة، لأنه عربي، لأنه ماذا؟ لأنه مسلم، لأنه أخذ بالقرآن، لأنه عمل بشريعة الإسلام، لأنه ما مال إلى الفلاسفة ولا إلى اليونان ولا إلى الرومان، ولأنهم حكموا بكتاب الله وبما جاء به رسول الله. وقد قال الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أما إذا صاروا حربا على كلام الله وعلى الإسلام